السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مصر والعلماء، ونحن الآن مع 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 قادة الدنيا، مع السادة الذين قد تبوأوا المنزلة العليا وقد نصبهم الله للناس قادة وللناس سادة ولهم مطلق القيادة والريادة والسيادة، وهؤلاء هم علماء الأمة، لا سيما علماء مصر، لا سيما الأبرز منهم الليث ابن سعد. قبل أن ندخل ونبين يعني مفاخر أهل مصر من علماء أهل مصر، نبين العقد المقارنة التي قد عقدها الإمام ابن القيم بين المال وبين العلم، لتعلم أخي الكريم أن الذي يسعى في الدنيا يكون كالحمار بالنهار وكالجيفة بالليل، يعني يعطي الشيكات ويأخذ الدراهم والدنانير والأموال ويسعى لها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها ويعطي لها ويمنع لها ويقتل نفسه من أجل هذه الدراهم التي يعني تنفذ سريعا، إنها لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا غبط إلا في ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والعلم الحكمة، فالحكمة هي التي رفعته، لأنه سلط الحكمة على المال فعرف لربه حقه ووصل فيه رحمه، فهو بأرقى المنازل، فهو بأرقى المنازل. وإليكم العقد المقارنة بين المال وبين العلم. قال ابن القيم: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء، وبون شاسع بين الأنبياء والملوك والأغنياء. الأنبياء هم خير الناس على الإطلاق، الملوك والأغنياء فيهم الصالح وفيهم الطالح، لذلك العلم هو كان ميراث الأنبياء، فالوريث الحق هو أرفع الناس منزلة وهو أمكن الناس رفعة عند رب الناس سبحانه وجل في علاه. إن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله، يخاف عليه، وكلما أتاه الدرهم قال نم عليك ليل طويل. قال ابن القيم: العلم يحرس صاحبه، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب في رواية زياد أو الكميل بن زياد، وإن كانت الرواية ضعيفة، لكن هو قال الناس ثلاثة: عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، وهامج الرعاع لم يستضيء بنور العلم. والعلم يزداد بالبذل والعطاء، والمال تذهب النفقة عدا الصدقة. شوف، العلم يزداد بالنفقة والعطاء، إذا حفظ حديثا فنشر بين الناس شكر الله له فأعطاه أحاديث جمة، لأن العلم يتنامى ويتزايد بالعمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن تعبد به ثم عقد المجالس لنشره فإن الله يعوده عليه أضعافا مضاعفة. لذلك علامة العالم الذي يعمل بعلمه زيادة علم. إن سألت كيف أعرف هذا العالم يعمل بالعلم أم لا، قلت لك علامة العالم الذي يعمل بعلمه زيادة العلم فيه، تراه يزداد رسوخا، يزداد تألقا، يزداد إتقانا، يزداد علما فوق العلم، علوم تتفتح له الله جل وعلا يعطيه إياه، لأنه أدى شكر النعمة، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. أما المال فتذهبه النفقة إلا الصدقة، لأن الله جل في علاه وكل ملكين يدعان في كل صباح يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. العلم يرافق صاحبه حتى في قبره، بل أقول لابن القيم بل زيادة، إنه يبقى له بعد مماته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والمال يفارقه بعد الموت، تعلمون أنه يعني يكون يرافق الميت ثلاثة: الأهل والمال والعمل، فيرجع الأهل والمال يرجع لأنه ليس في ذمته ويقسم على الورثة، ويبقى معه العمل فقط، والعمل أيضا إن كان صالحا يكون نابعا من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وإن كان طالحا يكون عن جهل ويكون العقاب الوخيم في البرزخ. يقال له عندما يقول ها ها سمعت الناس يقولون يقول لا دريت ولا تليت علمنا أنك تقول بذلك, ويضرب بالمطرقة العظيمة بين عينيه. العلم يحكم على المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه. لذلك قال نعم المال الصالح للرجل الصالح, يسلط العلم عليه فيعرف النفقة. رجل يأخذ الملايين يبعثرها هكذا في يمينا وشمالا في اللعب واللهو دون أن ينفع الأمة بشيء, ورجل معه المال فيكرزه ويجعله غرسا للسنة ومؤسسات السنة والعمل لدين الله جل وعلا ونصرة راية الحق وراية الإسلام. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. العلم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم, وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. إن كنت متعففا إن كنت مستغنيا من الأغنياء؟ تعلمون الأعمش, سمعتم عن الأعمش سليمان بن مهران, ما دام الكلام على علماء الأمة سليمان بن مهران كان فقيرا وكان عالما محدثا كان عفيفا كان تقيا نقيا, بعث إليه ولي أمره بورقة العطاء فأخذه في المجلس. الرجل قال له خذ هذه ورقة العطاء المال الذي سيعيش به, أخذه وكان عنده داجن خلفه شات فأعطاها الورقة, أعطاها الورقة لأنه لا يحتاج إلا لربه, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالعلم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم, الجميع يتمنون العلم والجميع يفرون أن يقال له يا جاهل والجميع يتمنى أن يقال له يا عالم. فالعلم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم, وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. إن صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشية وضحاها, والله على كل شيء قدير. والعلم لا يخشى عليه الفناء إلا بتفريط صاحبه, بل والله حتى لو فرط صاحبه فإن الله يلهمه التوبة فيؤوب بسرعة الفيئة لربه جل في علاه فيكون في المعالي. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن المال يدعو الإنسان للدنيا والعلم يدعو للعبادة. خذ أعظم من ذلك تصويرا, العلم يكسر القلب والقلب المنكسر أعلى القلوب عند الله جل وعلا. عندما يسجد القلب للرب سجدة ينكسر فيها ويخضع فلا يرفع فإنه من أرفع الناس منزلة عند الله جل وعلا. أما العلم فيه الأنفة وفيه الجاه والشره, وقد قال الله تعالى مبينا ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, يستغني عن ربي بما رأى من الجاه والسلطان والجميع. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال, ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب. هو هكذا معك قرش تساوي قرش كما يقولون. فالمال في هذا الباب يجعله يطغى, يجعل الجميع يسمعون له الجميع يتمسحون به فيطغى. ولذلك قال النبي بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا. قال غنى مضغيا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أما بكثرة العلم البكاء ورقة القلب وسمو الروح فيسجد القلب للرب سجدة لا يرتفع بعدها أبدا فيكون من أرفع الناس منزلة عند ربه جل في علاه. سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة. يا ما أن أنفقت درهما تبكي وتقول الآن أفتقر خشية أن يقل المال, وإذا أخذت مالا حرصت علي يقول نم لا عليك ليل طويل لابد أن نزيدك, وأنت في ذلك بين الدرهم والدينار وليس لك رب تعبده. لذلك قال النبي العدنان تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميسة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. العالم إن العالم قدره وقيمته في وصفه فيما يحمل من إرث النبي, وقدر كل امرئ ما كان يحسنه, والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. أما الغنى فقيمته في الدرهم والدينار. ذهب الدرهم ذهبت أنت, الناس يلتفون حولك لما يعلموا إذا علموا أن في جيبك المال. لو وضعت يدك في جيبك ما أخرجت شيئا ينظرون لك باحتقار ويتركونك ويمشون. أما العالم تلتف حوله الناس بأسرهم في كل مكان حل فيه أو ارتحل, الناس جميعا قلوبهم تهفو إلى أن يسمعوا قال الله قال الرسول، أن الغني يدعو الناس بماله إلى الدنيا، وأما العالم بعلمه يدعو الناس إلى الله جل في علاه إلى طريق النجاة. العلم خير من المال، العلم مصر والعلم والعلماء. نقول إن هذه البلدة العظيمة مصرنا الحبيبة تربعت مكانة بين العرب والعجم، وقد جعلها الله جل في علاه فوق كثير من البلاد، وجعل أهلها هم السادة والقادة. وقلت بأنه ما من نازلة نزلت على الأمة الإسلامية إلا صدر الله لهم هذه البلدة، هذه الأمة هي التي وقفت وصدت عدوان الصليبيين، هي التي وقفت وصدت أيضا عدوان المغول والتتار، وهي أيضا التي صدرت العلم وأصول العلم للناس جميعا. وعلماء مصر لا يخفون لذلك، سنبين اللآلئ المنثورة، ونبين الشموس المضيئة والأقمار، أو الشموس الدافئة المضيئة والأقمار المستنيرة والنجوم المتلألئة من نجوم مصرنا الحبيبة. في القرن الثاني برز عالم نبيل، عالم كبير عظيم. هذا العالم استوعب السنة وحفظها ودقق فيها ونقح وتعبد ونشر بين الناس، وأخذ يجالس العلماء ويدارس النبلاء ويبين لهم ما 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 كان من السنة أسد من أسد السنة. هو الليث بن سعد، هو ليس حقا مفخرة المصريين، ليس عالم مصر، ليس فقيه مصر، ليس الذي قال فيه الإمام الشافعي ليس أفقه من مالك. سنرى لما هو أفقه من مالك في المجالسات في المساجلات والمراسلات التي كانت بين الليث وبين مالك. فهذا في القرن الثاني كان أعظم علماء الأمة وأعظم علماء أهل مصر هو الإمام العلم الإمام الليث ابن سعد. لكننا سنربي بأنظر بعيوننا إلى بعض علماء أهل مصر لتعلم أن هذه الأمة ولادة، وأن مصر ولادة، وأن فيها النجباء والنبلاء والعلماء، والكل أنظارهم تلتف حول هذه البلدة العظيمة مصرنا إلى مصرنا الحبيبة التي قد ولدت لنا وأنجبت لنا قادة وسادة لهم مطلق الريادة والقيادة، منهم علماءنا النجباء، ومن هؤلاء أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري هذا مفخرة المصريين، أبها عنده أبها، كان علما من أعلام أهل مصر، كان ثقة ثبتا سمع له أحمد، سمع له البخاري، وأيضا روى له أبو داود، ويعني كانت له المنزلة العظيمة عند نجباء الأمة. كان أحمد بن حنبل إذا سمع اسم أحمد بن صالح سرت أساريره وفرح إن في الأمة رجل مثل أحمد بن صالح المصري. روى له البخاري، وربما روى عن رجل عنه أيضا يعني بنزول، وروى أيضا له أبو داود وعمر الناقد ومحمد يحيى الزهلي ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمود بن غيلان وأبو زرع الدمشقي وصالح بن جزرة وأبو إسماعيل الترمذي وأبو بكر بن أبي داود وخلق كثير. وقالوا عن أحمد بن صالح المصري هذا نجم من نجوم أهل مصر. قالوا عن أحمد بن صالح بن مصري، قال أبو زرعة سألني أحمد بن حنبل من بمصر، قلت أحمد بن صالح المصري، فسر بذلك ودعا له كثيرا. تعلمون عبد الله بن لهيعة عالم محدث لكن فيه ضعف وهو يدلس. تعلمون أن أحمد كان أحسن الناس قولا فيه توثيقا، من أجل أن أحمد بن صالح بن المصري قد وثقه وقال بلدي الرجل أعلم به، بلدي الرجل أعلم به. فلما وثقوا أحمد على إثر ذلك وثق عبد الله ابن لهيعة. وقال يعقوب الفسوي كتبت عن ألف شيخ وكسر حجتي فيما بيني وبين الله رجلان، أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري. قال البخاري ثقة، هو ثبت عند البخاري، قال من تكلم فيه لما يتكلم فيه بحجة. النسائي تكلم فيه لأنه قال له ائتني باثنين يزكونك حتى تجلس في مجلسي، ولم يؤخذ بكلام النسائي في أحمد بن صالح المصري. وكذلك الإمام العلم القارئ، الناس جميعا يحسبون أن ورش من المغاربة، لأن كل المغاربة يقرؤون بورش، ورش مصري، ورش مصري، وسبحان الله القراءة قراءة ورش انتشرت في المغرب. هذا علم من أعلام أهل مصر، وهناك أعلام كثيرة سنتكلم عنها حتى نصل إلى الليث في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الكلام إخلاصا لوجه الله الكريم الكريم، إخلاصا لوجه الله الكريم، نبراسا لأصحاب الهمم العالية السامية الذين يريدون نصرة هذا الدين ويريدون القيادة لأمة سيد المرسلين. هؤلاء إذا أخذوا هؤلاء أسوة وعلموا بفضلهم فإن الدنيا بأسرها تكون بين أيديهم، ويملكهم الله رقاب العباد فيعبدوا العباد لرب العباد كما فعل الأولون. اللهم اجعلنا منهم أنت أرحم الراحمين. والحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة في الكلام على نجباء أهل مصر وعلماء أهل مصر، لا سيما مفخرة المصريين، في الكلام على الليث بن سعد، على أصول الليث، فقه الليث، وأيضا بيان المساجلات التي كانت بين مالك وبين الليث. أختم كلامي بما جعلنا نعتز ونفتخر به، كلام الإمام العلم عالم العلماء الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. لما ذلك؟ سيحدث هذا التفسير والتفصيل في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.